أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى السورة الرابعة. وهو ما إذا تعلق الطلب بعنوان بسيط لا جزء له وكانت التروك الخارجية محصلة لهذا العنوان البسيط، فيكون نسبة العنوان البسيط إلى التروك نسبة المسبب إلى السبب، وهو مترتب على التروك خارجان. في مثل ذلك إذا شككنا في شيء أنه من أفراد الطبيعة التي يكون تروكها ترك هذه الطبيعة مقدمة لهذا العنوان البسيط، أو أنه ليس بفرد له، في مثل ذلك لابد من الالتزام بالاشتغال ويجب ترك هذا المشكوك بحكم العقل، والوجه في ذلك ظاهر. فإن أمر المحصل وأمر السبب وإن كان دائرا بين الأقل والأكثر، إلا أن المفروض أن الأمر لم يتعلق به، والتروك بأنفسها ليست متعلقة للأمر، وإنما شأنها شأن السبب خارجان في حصول ذلك العنوان البسيط. وما تعلق به الأمر وهو العنوان البسيط ليس أمره دائرا بين الأقل والأكثر، والتكليف متعلق به يقينا. إذن بعد العلم بالتكليف وتعلقه بذلك العنوان البسيط لابد في حكم العقل من الفراغ اليقيني والخروج عن عهدة هذا التكليف الواصل. فلو فرضنا أن المولى أمر بقتل أحد مثلا، والقتل أمر بسيط عنوان وجودي مترتب على أسباب في الخارج، فلو شككنا أن الضربة الواحدة هل يترتب عليها القتل أو لابد من الضربتين مثلا، في مثل ذلك لا يمكن الاكتفاء بضربة واحدة بدعوى أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الضربة بما هي ضربة لم يتعلق بها أمر من المولى، وإنما الأمر تعلق بعنوان القتل المترتب على الضربة في الخارج، وعنوان القتل عنوان وجودي نعلم بتعلق الأمر به ونشك في حصوله خارجان، فالشك يرجع إلى مرحلة الامتثال لا إلى مرحلة التكليف. وأصالة البراءة إنما تجري فيما إذا رجع الشك إلى ناحية التكليف، فلم يعلم بتكليف من قبل المولى، وأما إذا علمنا بالتكليف من قبله ولم يكن فيه تردد بين الأقل والأكثر، يعني بين تعلقه بالأقل أو الأكثر، بل المتعلق معلوم في الخارج، وإنما شك في حصول هذا الواجب المعلوم وجوبه خارجا، بما أن الشك يرجع إلى مرحلة الامتثال دون مرحلة الجعل والتكليف، كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة. إذن يظهر الفرق بين هذه السورة وما تقدمها من السور، حيث إن في السورة الثالثة كان من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو محل الخلاف بينهم، وإن كان الأزهر عندنا الرجوع إلى البراءة. وأما السورة الثانية وهو ما إذا كان كل واحد من التروك متعلقا لتكليف مستقلا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة، فإنه من الشك في التكليف، بل من جهة الشك في انطباق الطبيعة التي تعلق الأمر بتركها لم يعلم أن هذا فرد لذلك الطبيعة ليجب تركه أو ليس بفرد لها، فهذا شبهة موضوعية ردوبية لا يجب فيها الاحتياط بلا إشكالين. هذا حكم ما إذا كان الأمر متعلقا بالترك الأمر النفسي، وأما إذا فرضنا أن الأمر كان أمرا ضمنيا بمعنى أن الترك كان قيدا لواجب من الواجبات كما هو الحال في الصلاة، وأن الأمر بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بل بقيود عدمية كما أنها مقيدة بقيود وجودية كالاستقبال مثلا أو الطهارة يعني الطهارة الحدثية، كذلك الصلاة التي هي متعلق الأمر مقيد بقيود عدمية، أن لا يكون مع النجاسة، أن لا يكون في الحرير أو في الذهب أو فيما لا يؤكل لحمه وغير ذلك من موانع الصلاة. الكلام يقع في الأمر الزمني المتعلق بالترك، بترك طبيعتين. هذا أيضا يتصور فيه الصور المتقدمة، طارة يكون هذا الترك مأخوذا على نحو الصرف صرافة يعني صرف الترك، هذا قلنا مجرد فرض وتسليط وإلا فهو غير باقين، وطارة يتعلق بالترك على نحو الانحلال بمعنى أن كل تركين متعلق للأمر الزمني مستقلا، يعني أن كل فعل من هذه الطبيعة هو مانع مستقل كما أن القهقه مانع في الصلاة، البكاء مانع في الصلاة، التكلم مانع في الصلاة، القواطع، كل واحد من هذه الأمور مستقل في مانعيته. مانعية القهقه لا تدور مدار مانعية البكاء، أو مانعية البكاء لا تدور مدار مانعية الكلام، وهكذا بالنسبة إلى بقية القواطع والموانع. قد يفرز الطبيعة بالإضافة إلى أفرادها كذلك، يعني كما أن الطبايع مانعية بعض هذه الطبايع أجنبية عن مانعية طبيعة أخرى وغير مربوطة بها، كذلك أفراد طبيعة واحدة، كل فرد مانع مستقل ومانعية هذا الفرد أجنبية عن مانعية فرد آخر، موانع بعدد أفراد هذه الطبيعة. كل فرد مانع مستقل كما أن في القسم الأول يعني في الأمر النفسي كان كل فرد من الطرق واجبا مستقلا، فكان الحكم الوجوبي حكما انهلاليا، كذلك يمكن أن يلاحظ هذه الطبيعة التي نعبر عنها بالمانع أو القاطع، يمكن أن يلاحظ على نحو الانهلال وعلى نحو الاستغراق، فيكون كل فرد من أفراد هذه الطبيعة مانعا مستقلا في قبال الأفراد الأخر، فحسب مقام التصور يمكن ذلك، كما يمكن أن يكون مجموع التروك قيدا واحدا في الصلاة، مثلا الصلاة مقيدة بأن لا تقع في النجس، فاعتبر في الصلاة أن تكون الصلاة واقعة مقيدة بتروك هذه الطبيعة، فمجموع التروك اعتبر قيدا واحدا من دون انهلال، وأن يكون كل ترك قيدا في الصلاة، بل المجموع قيد واحد من دون انهلال. ويمكن أن يكون القيد أمرا وجوديا وعنوانا متحصلا من التروك الخارجية من دون أن يكون نفس التروك بأنفسها قيدا في الصلاة. فقيد الصلاة أمر آخر، عنوان وجودي، ومحصل هذا العنوان الوجودي هو التروك الخارجية، فالتروك بأنفسها لا يكون قيدا في الصلاة. هذه الصور التي تصورناها في الأمر النفسي بعينها متصورة في الأمر الزمني، ففي الأمر الزمني أيضا قد يكون القيد صرف الترك، وقد يكون القيد كل ترك بنفسه، وقد يكون القيد مجموع التروك، وقد يكون القيد العنوان المترتب والمتحصل من التروك خارجا. هذه هي الصور الأول. وتظهر الثمرة في هذه الصور أيضا في موردين، تارة في فرض الاضطرار وأخرى في فرض الشك. إذا شككنا في شيء أنه من أفراد ما لا يؤكل أو أنه ليس من أفراده كما هو الغالب، يعني في الشك يشك أن هذا القسم من اللباس هل هو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لعله من صوف بل حيوان، الإرنب مثلا أو الثعلب أو غير ذلك من الحيوانات، الخنزير مثلا حيوان لا يؤكل لحمه، أو أنه من صوف ما يؤكل لحمه. فيشك في أن هذا الفرد هل ترك الإتيان بهذا الفرد، يعني مقارنته مع الصلاة، هل هو معتبر في الصلاة أن لا تقع في هذا لاحتمال أنه مما لا يؤكل، أو أنه ليس من هذه الطبيعة فلا مانع من الصلاة في هذا اللباس. أيضا الكلام يقع هنا تارة في فرض الاضطرار وأخرى يقع في فرض الشك. أما في فرض الاضطرار، لو فرضنا أنه مضطر إلى لبس ما لا يؤكل لحمه أو إلى لبس النجس في الصلاة مثلا، كما يتفق كثيرا لبرد أو غير برد، لا يتمكن من نزع اللباس واللباس متنجس. فيقع الكلام في أنه لو اضطر إلى لبس النجس فهل يقتصر على مقدار الضرورة فلا يجوز له لبس الزائد؟ لو فرضنا أن بدنه وثوبه كليهما متنجسون ولا يتمكن من إزالة النجاسة عنهما، ولكن يتمكن من إزالة النجاسة عن الثوب إما بغسله، أو نفرض أن عنده ثوبين يمكن أن يلبس الثوب الطاهر، وإن كان لابد من أن يصلي مع النجاسة في بدنه، أو لو فرضنا عنده ثوبين كل منهما نجس وهو مضطر إلى لبس أحدهما، فهل يجوز له أن يلبس الآخر أيضا؟ أو لو فرضنا أن الثوب الواحد بل نجس ولكن النجاسة منتشرة في هذا الثوب أسفله وأعلاه نفروس، وهو متمكن من غسل أحد الطرفين، فهل يجوز له أن يصلي في هذا الثوب من دون أن يغسل شيئا منه؟ يظهر ثمرة هذا البحث في موارد الضرورة و عدم التمكن من ايجاد الطبيعه مقترنتان به جميع هذه الطرق، بل لابد من ان تقع الصلاه في شيء ما من النجس مثلا او غير الماكول او غير ذلك، لا يفرق الكلام في الموانع. خب معلوم ان مقتضى القاعده اذا فرضنا انه لا يتمكن من الاتيان بالصلاه بجميع قيودها الوجوديه والعدميه، مقتضى القاعده سقوط الامر بالصلاه لعدم التمكن من امتثالها خارجا. ولكن علمنا من الخارج ان القيود المعتبره في الصلاه قيود مختصه بحال الاختيار وفي حال الاضطرار، تسقط القيديه ويجب الاتيان بما يتمكن منه المكلف في الخارج، فالصلاه لا تسقط بحال حتى اذا لم يتمكن من الصلاه في الثوب الطاهر او مع البدن الطاهر او فيما يؤكل لحمه، يعني في غير ما لا يؤكل لحمه، اذا لم يتمكن من ذلك لا نحتمل سقوط الصلاه، بل لا بد من الاتيان بها بالمقدار الممكن. ولكن يقع الكلام هنا كأنه اذا وجبت عليه الصلاه بالمقدار الممكن فهل يجوز له ان يصلي مع الثوب النجس مثلا او غير ما يؤكل في فرض الاضطرار الى فرد من، يجوز له الاتيان بالفرد الثاني او الثالث، او لابد من الاقتصار بمقدار الضروره؟ هذا مبني على هذا البحث، وان الامر الزمني المتعلق بترك هذه الامور على اي وجه من هذه الوجوه اخذ الامر في متعلق الامر الزمني الطبيعي، على نحو صرف الوجود او على نحو الاستغراق، يعني صرف الترك، او على نحو الاستغراق او على نحو العام المجموعي، او ان القيد عنوان بسيط. اما الصورة الاولى صرف الترك، هذا قلنا مجرد فرض. خب لا ينبغي الشك انه اذا كان ماخوذا على نحو على صرف الترك، يعني على هذا النحو، جاز له الاتيان بهذه الطبيعه مع الامكان وفي فرض القدرة ايضا، فضلا عن الاضطرار. اذا ترك آن ما، لو فرضنا انه ترك هذه الطبيعة آن ما، فصرف الطبيعة ترك قد تحقق في الخارج، بعد ذلك لا مانع من الاتيان به لان القيد قد حصل. هذا غير محتمل، فقط ذكرناه من جهة توسعة السؤال. فهذه الصورة حكمها ظاهر كما كان الحال في الأمر الاستقلالي، يعني في الأمر النفسي أيضا كذلك. فأما إذا فرضنا أن المانعية أخذت على النحو الثاني، يعني كل فرد فردين مانع مستقلا، ومانعية كل فرد غير مرتبطة بمانعية فرد آخر، كما كان هذا هو الحال في التبايع، لو فرضنا ان احدا لا يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر لا بد له من ان يصلي في الثوب النجس لا محالة، افيجوز له ان يتدهقها في الصلاة عمدا او يبكي عمدا او يتكلم او يصلي في الثوب الحرير او الذهب او ما لا يكاد؟ كل ذلك لا يكون، لأن مانعية النجاسة مستقلة ومانعية لبس غير المأكول مستقلة. الاضطرار إلى هذا لا يوجب تجويز الاتيان بالآخر بمانع آخر. إذا فرضنا أن الطبيعة الواحدة بالنسبة إلى أفرادها أيضا كذلك، يعني المانعية منحلة وكل فرد من الافراد مانع مستقلا في قبال سائر الافراد، لو اضطر الى فردين كيف يجوز له الاتيان بالفرد الاخر؟ بالنسبه الى بدنه مضطر في الصلاه في البدن المتنجس، بالنسبه الى الثوب غير مضطر، فمانعیت اللباس المتنجس فی الصلاة تبقى على حالها فلا یجوز له بل ان یصلی فی الثوب المتنجس او لو فرضنا انه مضطر الى الصلاة فی الثوب المتنجس فبالنسبة الى فرد واحد لا بد من جهت الاضطرار و الصلاة لا تسقط به حال مانعیت الفرد الثانی باقیت على حالها و على هذا الاساس یعنی ان تكون المانعیت مستقله و کل فرد بنفسه مانع کما ان کل طبیعت بنفسها مانعتون اذن لا بد من الاختصار به مقدار الضروره و لا یجوز له الاتیان به ازید من موارد الضروره فإذا اقتضت الضرورة لبس لباس واحد متنجس لا يجوز له أن يلبس لباسا ثانيا متنجسا وإلا بطلت صلاته لأن الساقط هو مانعية الفرد الأول لا مانعية الفرد الثاني حتى نتكلم في بقية السؤال إن شاء الله.